الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح باب الغصب من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البفوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في المسألة التي يقول فيها: ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب، ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته.
نعم. يقول: ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي نقص المغضوب. هذه مثل ما ذكرنا في أول مسألة بالأمس أن هذه مسألة مستقلة، يعني يلزم الغاصب ضمان نقص ما تلف ونقص ما غصب من أي شيء كان، إن كانت أرضا فنقصت فإنه يلزمه هذا النقص، وكل ما فيه نقص فإنه يكون في ضمان الغاصب. وهذه ليست مسألة مفرعة على المسائل التي ذكرها، لأن المسائل التي ذكرها قال فيها رده وأرش نقصه، بينما هنا قال إيش؟ يلزمه ضمان نقصه أي النقص مطلقا. فلو غصب حبرا مثلا واستعمله فنقص فيلزمه ضمان نقصه، حتى ولو كان بغير فعله، حتى لو كان النقص بغير فعله، مثل ما مثل له هنا قال: ولو بنبات لحية أمرد. يعني لو غصب مثلا عبدا شابا وبقي عنده مثلا 10 سنين فظهرت لحيته، وهنا يعني يعتبرون أنه ذهبت نظارة شبابه، فإن قيمته تنقص، فيقال لهذا الغاصب: ترد هذا المغصوب وترد ما نقص من قيمته ولو كان بغير فعله، لأنه نقص تحت استيلائه، لأن هذا النقص نقص تحت استيلائه، ولو مات وجب عليه ضمانه. فكل نقص يكون تحت يد الغاصب فهو من ضمانه، سواء كان بسببه أو بغير سببه، لأنه نقص في القيمة. فهذا الذي ضرب له المثال الأمرد الذي نبتت لحيته، هذا يكون نقص في القيمة بتغير صفته، أشبه النقص بتغير باقي الصفات. لو غصب قنا فعمي عنده، أو خرس صار أخرسا، قوم صحيحا ثم أعمى أو أخرس وأخذ من الغاصب ما بين القيمتين، ما بين القيمتين. نعم.
وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية.
وإن جني عليه ضمنه بأكثر الأمرين، أي وإن جني على الرقيق المغصوب، جني على الرقيق المغصوب ضمن الجاني اللي هو الغاصب الذاهب بالجناية بأكثر الأمرين، بما نقص من قيمة العبد المغصوب بالجناية أو أرش الجناية. وهذا هو المذهب، أنه يأخذ ما نقص أو بالأرش، يأخذ بأكثر الأمرين، إن كان الأرش أو ما نقص من القيمة. لماذا؟ قال إيش؟
لأن سبب كل واحد منهما قد وجد، فوجب أن يضمنه بأكثرهما.
نعم، لأن سبب كل واحد منهم اللي هو النقص وكذلك الجناية قد وجد، فوجب أن يضمنه بأكثرهما.
وإن خص الرقيق رده مع قيمته.
إن خص الرقيق يقول رده مع قيمته. رجل مثلا كذلك غصب رقيقا وخصاه، لماذا يخصه؟ لتزيد قيمته، من أجل أن يزيد قيمته، لأن الرقيق إذا كان خصيا كانت قيمته أكثر، لأنه أقل خطرا قالوا على النساء من الفحل. فهنا قال رده مع قيمته، يعني يرد العبد مع قيمة الخصاء الذي وجد، فيكون قد زاد بالخصاء فيرد العبد برقبته كاملا، وأيضا قيمة الزيادة التي هي بسبب الخصاء. وهو فعل، هذا الفعل الذي فعله وهو الخصاء، يعني هذا يعتبر من الظلم، وهو من ظالم وليس له فيه حق. والقاعدة أن الزيادة للمالك والنقص على الغاصب، هذه القاعدة، أن الزيادة للمالك والنقص على الغاصب. مثلا غصب رقيقا فحلا قيمته 10,000 فخصاه، أصبحت قيمته 20، فيرده ويرد معه كم؟ يرد معه 10، فيرده ويرد معه 10، لأنه أتلف منه ما فيه دية كاملة، لأنه لو خص حرا وجب عليه دية كاملة، يعني ما في الإنسان منه عضو واحد فيه الدية كاملة، وما فيه منه عضوان ففيه كل واحد نصف الدية. فهنا لو خص حرا وجب عليه دية كاملة، والرقيق ديته قيمته، فهذا الرجل خص الرقيق فنقول له عليك إيش؟ قيمته، لأنك أتلفت منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر، وما فيه دية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة، فصار إيش؟ هذا الغاصب قد زاد صاحب العبد بضمان القيمة وزيادة قيمته بالخصاء، ويرد العبد، ويرد العبد أيضا لأنه ليس ملكا له، لأنه ليس ملكا له، فيرد العبد ويرد معه القيمة التي زادت بسبب هذا الفعل. طبعا خصاء الآدميين غير جائز، خصاء الآدميين غير جائز، لأنه يؤدي إلى قطع النسل، إذ أن الخصي لا ينجب. وأما خصاء غير الآدميين فإن كان لمصلحة، مصلحة البهيمة، فهو جائز، ولو كان من أجل زيادة الثمن. ولا شك أن خصاء البهيمة يجعل لحمها أطيب وأحسن، وهذا في المأكول ظاهر. طيب إن كان لا يوكل كالحمار، في فائدة من إخصائه؟ في فائدة، قالوا اتقاء شره، لأن الفحل من الحمير يتعب صاحبه، إذا رأى أنثى ركض إليها، وربما يسقط صاحبه بذلك، أو يأخذ بالنهيق فيتعب صاحبه، فإذا خصي قالوا بردت شهوته ولم يحصل منه هذه المفسدة. إذن قال إن خسر رقيقا رده مع قيمته، لأن إيش؟
لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة.
نعم، لأن الخصيتين يجب فيهما كمال الدية
كما يجب فيهما كمال الدية من الحر.
نعم، كما يجب فيهما كمال الدية من الحر. ولو زادت قيمته بالخصام مثل ما ذكرنا أيضا يرد هذه الزيادة ولا يملكها الجاني، لأن المتلف هو البعض من العبد والمضمون هو المفوت، فلا يزول الملك بالضمان.
وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه.
أي نعم، وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه، اليدين يعني فيهما الدية، كل يد فيها نصف الدية، أو ذكره، والذكر فيه الدية كاملة لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد، كذلك الأنف فيه الدية كاملة، وغير ذلك مما فيه دية كاملة من حر، فتجب فيه كمال دية العبد المغصوب، وأيضا يرد العبد لمالكه مع قيمته ولا يملكه الجاني. نعم.
وما نقص بسعر لم يضمن.
قال وما نقص من سعره لم يضمن، هذا هو المذهب، ما نقص من سعره لم يضمن، يعني أن الغاصب لو غصب عبدا يساوي 10,000 أو غصب شاة يساوي 10,000 ونحو ذلك، ثم نزل سعرها أو سعره، لكنه رد العين نفسها، فهنا قال وإيش؟ أنه لا يضمن النقص لأنه رد العين. قال لأنه رد العين بحالها،
لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء،
ولم ينقص منها يعني عين من عينها ولا صفة من صفاتها حتى وإن نقص سعرها، قالوا فلم يلزمه شيء. واستثنوا ما لو تلفت وقيمتها عند التلف قد ارتفعت، مثلا كانت قيمتها 100 ثم ارتفعت إلى 200، ارتفعت إلى 200، فإذا ردها في هذه الحالة فإنه يدفع الفرق، لأنه يدفع الفرق، وقد إذا نزلت قيمتها باعتبار إيش؟ بحال التلف، لأنه التلف في حال الزيادة، التلف في حال الزيادة، ووجوب قيمتها إنما كانت قبل تلفها. هذا المذهب. هناك رواية للإمام أحمد أن بها قال شيخ الإسلام أن الغاصب ملزم بضمان النقص، أن الغاصب ملزم بضمان نقص السعر لضرر المغصوب، لضرر المغصوب منه. قال ولأن السعر صفة في العين وقد فاتت هذه الصفة، لأن الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر، فهو ظالم في هذه الحالة، فهو ظالم في هذه الحالة. قال ونقص السعر في الواقع هو نقص صفة، هو نقص صفة. فالقول الصحيح أنه إذا نقص السعر فالغالب الغاصب هنا في هذه الحالة مطالب يعني ما نقص من السعر، فيقال له ترد العين إضافة إلى النقص الحاصل في سعرها. يقول الشيخ ابن تيمين وهذا هو القول الذي ينبغي أن يقال به، يعني أنه يضمن نقص السعر حتى ولو رد العين. يقول لأننا إذا قلنا أن السعر لا يضمن ربما يعتدي المعتدي على شخص فيغصبه ماله ويحبسه عنده، يريد أن ينقص السعر ثم يسلمه إلى صاحبه. قال وهذا لا شك في أنه يضمن لأنه تعمد إدخال الضرر على المالك فيضمن، فهو ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك، ولم يخطر بباله أنه يريد الإضرار بالمالك بنقص السعر، فهذا يكون أهون.
ولا يضمن نقصا حصل بمرض.
ثم
إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان.
نعم، قال ولا يضمن نقص حصل بمرض، يعني غصب شاة فمرضت ثم عادت إلى حالتها، أو غصب عبدا فضعف ثم بعد بسبب المرض ثم برئ من المرض، فلا يعني يضمن النقص الحاصل هنا. قال لزوال موجب الضمان، لزوال موجب الضمان، وهذا هو المذهب. نعم.
وكذا لو انقلع سنه ثم عاد،
وكذا لو انقلع سنه ثم عاد لزوال النقص، لزوال النقص بعود السن عند الغاصب، هذا إذا تصور أنه إيش يعود كما كان، إذا تصور أنه يعود كما كان، لم يعود كما كان فعليه يعني ضمان النقص.
فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده.
نعم، قال إذا رد المغصوب معيبا صار به عيب وزال هذا العيب في يد مالك بعد ما أخذ الأرش اللي في مقابل النقص، قال لم يلزمه رده، لم يلزمه رده، يعني رد هذه الأرش المأخوذ من الغاصب. لما؟
لأنه استقر ضمانه برد المغصوب،
لأنه استقر ضمانه بنقص برده للمغصوب، فلا يطالب المالك برده.
وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه كذلك.
نعم، أي وإن لم يأخذه المالك الأرش من الغاصب ثم زال العيب في يد المالك لم يسقط الأرش، لم يسقط الأرش لاستقراره بالرد، بخلاف ما لو برئ قبل أن يرده، بخلاف ما لو برئ قبل أن يرده.
وإن عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90، وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10 ضمن النقص.
نعم، يقول إن عاد النقص الذي وجد بتعليم صنعة، يعني زيادة حاصلة من غير جنس الذاهب، يقول كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل صار يساوي 90، وتعلم صنعة، الصنعة هذه ليست من جنس ما حصل بسببه الهزل، فزادت قيمته 10، يقول ضمن النقص. من الذي يضمن النقص؟ الغاصب. نقص إيش؟ نقص الهزال، نقص الهزال. ويعني تعلم هذه الصناعة ليست من جنس النقص الذي حاصل عليه، فهنا يضمن الغاصب النقص. لماذا يقول المصنف؟ لأن الزيادة،
لأن الزيادة الثانية غير الأولى،
لأن الزيادة الثانية غير الأولى، الزيادة الثانية بسبب تعلمه الصنعة، لكن لو كان الزيادة بسبب الأولى هزل ثم عاد مثل ما كان أول، هنا لا يطالب، لا يطالب بشيء من النقص الذي قبل أن تعود الحالة إلى حالتها الأولى.
وإن تعلم صنعة وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته، ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة.
نعم، يقول إن تعلم صنعة، يعني العبد زادت بها قيمته عند الغاصب، أو سمن عنده يعني عند الغاصب فزادت قيمته، ثم نسي العبد الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة، ضمن الزيادة، أي كما لو طلبه برد العين في تلك الحال فإنه يطالب إيش؟ بالزيادة. نعم،
لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها، كما لو طالبه بردها فلم يفعل. نعم،
لأنها زيادة في نفس المغصوب، كان ما يعرف ثم عرف، كان هزيلا ثم سمن، فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل، كما لو طالبه برد العين حال تلك الزيادة فلم يفعل، فإنه يلزم بهذه الزيادة إذا لم يفعل. نعم.
وكما لو عادت من غير جنس الأول،
وكما لو عادت من غير جنس الأول، كما لو عادت الزيادة في المقصوب من غير جنس النقص الأول مثل ما مثل سابقا. قال بأن غصب إيش؟
بأن غصب عبدا فسمن فصار يساوي 100، ثم هزل فصار يساوي 90، فتعلم صنعة فصار يساوي 100، ضمن نقص الهزال.
نعم، ضمن نقص الهزال حتى وإن كانت قيمتها عادت إلى ما كان عليه بسبب الصنعة، لأن الزيادة الثانية غير الأولى، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. هذا هو المذهب، وقيل أنه لا يضمن في هذه الحالة
لأن الزيادة الثانية غير الأولى، وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها، أي من جنس الزيادة الأولى، كما لو نسي صنعة ثم تعلمها، ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن.
أي لا يضمن، يعني إن كانت الزيادة الثانية من جنسها، أي جنس الزيادة الأولى، كما لو نسي صنعة تعلمها، ولو صنعة بدل صنعة، يعني ما يشترط الصنعة تكون من جنس واحد، كان نجارا ثم صار خياطا، قال لا يضمن، لا يضمن، لأن
ما ذهب عاد، فهو كما لو مرض ثم برئ.
نعم، لأن ما ذهب يعني منه عاد إلى حالته، فهو كما لو مرض ثم برئ، لزوال الموجب للضمان في يده، الموجب للضمان في يده زال. نعم.
إلا أكثرهما، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر، ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده.
أي نعم، يقول إلا أكثرها، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى التي نسيها أكثر، ضمن الفضل بينهما، يعني بين الأولى والثانية. وعلل ذلك إيش؟ قال لفواته وعدم عوده، فوات هذا الذي الذي تعلمه وعدم عوده إليه.
وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته،
يعني إذا جنى المغصوب على مالكه أو غيره، إذا جنى في نفس أو مال، فعلى غاصبه أرش جنايته، على غاصبه أرش جنايته، الأقل من أرش جنايته أو قيمته، لأن هذا يتعلق برقبة المغصوب، فهو نقص فيه، يعني لما اتصف بهذه الصفات أصبح هذا نقصا فيه، فضمنه كسائر النقص الذي يحصل. وجنايته على غاصبه هدر، جنايته على غاصبه هدر بلا نزاع، بلا نزاع، يعني جناية المغصوب على غاصبه تكون هدر، لأنه أخذه بغير حق، بغير حق.
فصل.
نعم، هذا فصل جديد في باب الغصب ذكره المصنف، يتعلق بحكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه أو أطعمه لمالكه، وفي حكمه إذا تلف وغير ذلك. نعم.
وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب، لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه.
يقول إن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير أو سمسم أو صغار الحب بكباره أو تمر بزبيب أو زبيب أحمر بأسود ونحو ذلك، لزم الغاصب تخليصه، يعني تخليص الشيء المغصوب مما خلط به. يقول ورده وأجرة ذلك عليه، يعني على الغاصب، إذا خلط الغاصب ما مثل به المصنف فإنه يلزم أول بالتخليص، والثاني بالرد، والثالث بدفع الأجرة، بدفع الأجرة، هذا قولا واحدا. نعم.
وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما لزمه مثله، لأنه مثلي فيجب مثله.
وإن خلط المغصوب، إن خلط خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلها لزمه مثله. إذا خلط الغاصب أو غيره المغصوب فلا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون إيش؟ يمكن تمييز بعضه من بعض، كحنطة بشعير أو تمر بزبيب أو سمسم، لزم الغاصب تخليص بعضه من بعض إن أمكن، ورده إلى مالكه والأجر على الغاصب، لأنه سبب في ذلك، لأنه بسبب تعديه. الثاني أن لا يمكن تمييزه، كزيت بزيت أو حنطة بمثلها، فالمذهب أنه يلزمه مثله، يلزمه مثله منه. لماذا؟ قال إيش؟
لأنه مثلي فيجب مثل مكيله.
أي نعم، لأنه مثلي فيجب مثل كيله، مثل مكيله، لا قيمته، لاعتبار إيش؟ المثلي في كل ما يثبت في الذمة، لاعتبار المثلي في كل ما يثبت في الذمة. نعم.
وبدونه أو خير منه،
وبدونه أو خير منه، يعني من جنسه. نعم.
أو بغير جنسه، كزيت بشيرج،
كزيت بشيرج، يعني إذا خلط الشيرج هو دهن السمسم، هو دهن السمسم، فإذا خلط المغصوب بغير جنسه فما له قيمة، وكان الخلط على وجه لا يتميز، يعني أحد الشيئين من الآخر، كمثل ما مثل، كزيت بشيرج أو دقيق بدقيق، دقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه، ما يتميز أحدهما من الآخر. يقول فهما إيش؟
فهما شريكان بقدر ملكيهما،
فهما شريكان، الغاصب والمغصوب شريكان بقدر ملكيهما، يعني كاختلاطهما من غير غصب، فهما شريكان بقدر ملكيهما، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. القاضي أبو يعلى يقول قياس المذهب أنه يلزم الغاصب مثله، أنه يلزم الغاصب مثله، لأنه صار بالخلط مستهلكا، مستهلكا، لكن المذهب أنهم يصبحان شريكين بقدر ماليهما أو بقدر ملكيهما،
فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته،
فيباع يعني هذا المختلط، ويعطى كل واحد منهم قدر حصته، قدر حصته. في الاختيارات اللي شيخ الإسلام قال سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت عليهم أو بعضها، وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض، قال فأجبت أنه إن عرف قدر المال تحقيقا، إن عرف قدر المال تحقيقا قسم الموجود عليهم على قدره، وإن لم يعرف إلا عدده قسم على قدر العدد، لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهم، وإن كان كل واحد منهم يأخذ عين ما كان للآخر، لأن الاختلاط جعلهم شركاء، لأن الاختلاط يقول جعلهم شركاء. وعلى هذا فسواء اختلطت غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأ يقسم المالان على العدد إذا لم يعرف الرجحان، وإن عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه، لأن الأصل عدمه. لكن المذهب أنهم يصبحان شريكين بقدر ملكيهما. نعم.
وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب.
نعم، إن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب. لماذا يضمنه؟ لأنه حصل بفعله، لأنه حصل بفعله.
أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه، أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة، أي قيمة المغصوب، ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه.
نعم، قال لو صبغ الغاصب الثوب أو لت السويق، يعني خلط هذا السويق بالسمن، خلط السويق بالدهن، أصبح ما يتميز أحدهم من الآخر، أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا أجن به السويق ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد فهم شريكان بقدر ما عليهما. لماذا؟ شوف التعليل.
لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك فيباع ويوزع الثمن على القيمتين.
نعم، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، لأن الصبغ والزيت عين مال له قيمة، عين مال له قيمة فاقتضى الاشتراك. ولذلك قال لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، قيمة الثوب وقيمة الصبغ وقيمة السويق وقيمة الزيت ونحو ذلك.
وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه.
نعم، كما تقدم معنا، إن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه، كما لو أتلف هذا المغصوب أو بعضه، فالنقص يكون مثل الإتلاف من هذه الناحية.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته.
لأنها تبع إن زادت قيمة أحدهما فلصاحب الملك، للقاعدة التي ذكرناها أن الزيادة للمالك والنقص على الغاصب. والنقص على الغاصب.
ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه.
قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه. لو أراد صاحب الصبغ قلعه أو أراد ذلك صاحب الثوب لم يجبر الآخر عليه. لماذا لا يجبر؟ لأن فيه إتلاف، يعني الصبغ قد لا يزول إلا بما يتلف الثوب أو يغير صفة الثوب، ففي هذه الحالة ما يجبر كل واحد منهم على هذا الشيء. نعم.
وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله.
وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله. والضابط أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها على المذهب. الضابط أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها على المذهب. مثل ذلك كيف؟ صبغ الدار، عندما يصبغ الدار ونسج الغزل وعمل حديد أواني ونحو ذلك، لأن ذلك من صفات العين، فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه، كزيادة الصفة فالمسلم فيه. فإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله. والوجه الثاني في المذهب أنه لا يجبر على قبوله، لأنهما أعيان متميزة فأشبهت الغراس. نعم.
ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، أي لخروج الأرض مستحقة للغير، رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة.
نعم، يقول لو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، أي الأرض مستحقة لشخص غير هذا الذي زرع فيها أو الذي غرس فيها، فهنا يقول رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها الذي باعها إياه ولو لم يكن هو مالكها، رجع له بالإيش؟ بالغرامة. لماذا؟ قال إيش؟
لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له.
أي نعم، لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له، لأنه باع ما لا يملك والمشتري ظن أن البائع يملك ما باع، فهنا الذي يغرم هو البائع وليس المالك حقيقة لهذه الأرض. نعم.
وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه.
وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه، أي على الآكل، غصب شيء وأطعمه لشخص والشخص يعلم أن هذا الشيء مغصوب، فالضمان عليه على الآكل.
لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير.
نعم، لأنه أتلف مال الغير بأكله إياه بغير إذن مالكه، وما فيه تغرير، لأنه يعلم أن هذا مغصوب، أي على الآكل، وكذا أكله بلا إذنه. نعم.
وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله.
نعم، وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله، وله تضمين الآكل لأن الآكل أتلف مال غيره بغير إذنه.
وقرار الضمان على الآكل،
وقرار الضمان على الآكل لأنه الذي استهلك هذا الشيء، لكن للمالك أن يأخذه من الآكل أو يأخذه من الغاصب، والغاصب يرجع على الآكل. نعم.
وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل.
نعم، وعكسه بعكسه، فإن أطعم هذا المغصوب لغير عالم بأنه مغصوب فقرار الضمان على الغاصب لأنه غرر الآكل، لأنه غرر الآكل.
وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب،
لم يبرأ الغاصب إلا إيش؟
إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب.
أي نعم، يعني إن أطعم هذا المغصوب، الشخص الذي غصب هذا الطعام، أطعمه لمالكه، لمالك الطعام، أو رهنه لمالكه، أو أودعه لمالكه، أو آجره إياه، لم يبرأ الغاصب إذا كان المالك لا يعلم أن هذا ماله، أما إن كان يعلم فإنه يبرأ. ولذلك قال إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب. نعم،
لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره.
نعم، لأنه حينئذ أي المالك يملك التصرف فيه على حسب اختياره، إن شاء أكله، إن شاء رهنه، إن شاء باعه، فهو يملك التصرف فيه على حسب اختياره.
وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته،
وكذا يعني لو استأجره الغاصب، يعني استأجر المالك للمال على قصارته أو خياطته، وكذلك يعني إيش؟ وكذا لو، يعني مثل ما تقدم، إلا أن يعلم أنه ملكه، إذا علم أنه ملكه فالتصرف فيه منه يسقط حقه، أما إذا لم يعلم فيبقى الأمر كما كان على الغاصب.
ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم.
ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، إذا كان الغاصب أعار المغصوب الشيء الذي غصب من مالكه والمالك يعلم، ها؟ قال فمن ضمان عينه،
علم أنه ملكه أو لم يعلم،
علم أنه ملكه أو لم يعلم، إن كان يعلم ما في إشكال، وإن كان لا يعلم فلأن المستعير يضمن، فلأن المستعير يضمن،
لأنه دخل على أنه مضمون عليه.
نعم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه، أي المغصوب المعار، المغصوب المعار، وإن جهل غصبه، لأن العارية مضمونة على المذهب مطلقا، العارية مضمونة على المذهب مطلقا، فلذلك هنا قال يبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، يبرأ الغاصب فلا يضمن العين سواء علم المالك أو لم يعلم، إن علم فما أشكال فلا أشكال فيه، لم يعلم فلأن أصل إيش؟ أن المستعير يضمن، أن المستعير يضمن ما استعار على المذهب، فيكون في هذه الحالة تبرأ ذمة الغاصب.
والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان.
نعم، قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. ما هي الأيدي المترتبة على أيدي الغاصب؟ قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، يد غاصب الغاصب، الأيدي المترتبة على يد الغاصب هي يد غاصب الغاصب، ويد المشتري من الغاصب, ويد المستاجر من الغاصب, ويد وديعة, ويد الشريك, ويد المضارب له في المال المغصوب, ويد المرتهن منه, ويد المزارع له, ويد المساقي له, ويد القابض منه على وجه السوم. وكذلك كل يد لا تستند إلى إذن من المالك أو إذن من الشارع, سواء كانت هذه اليد في الأصل يد أمانة أو يد ضمان. يعني كل الأيدي المترتبة على يد الغاصب تعتبر إيش؟ يد ضمان, حتى ولو كانت في الأصل إيش؟ ليست يد ضمان وإنما يد أمانة. يعني في هذه الحالة التي بسبب جناية الغصب فتعتبر الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضامنة, ولو كانت في الأصل إيش؟ ولو كانت في الأصل ما تضمن, ولو كانت في الأصل ما تضمن. نعم.
فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه.
فإن علم الثاني فعلم الثاني يعني بأنه مغصوب فقرار الضمان عليه, يقول فقرار الضمان عليه إذا علم لتعديه على ما يعلمه ملك غيره بغير إذن مالكه.
وإلا فعل الأول
اللي هو إيش؟
الغاصب.
وإلا فعل الأول اللي هو الغاصب. وإلا فعل الأول اللي هو الغاصب.
إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه.
إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه كالمستأجر.
فيستقر عليه ضمانه.
إذن فإن علم الثاني الذي هو أخذ هذا الشيء من الغاصب فقرار الضمان عليه على الثاني اللي علم أنه غصب, وإلا فعل الأول إذا كان لا يعلم على الغاصب. إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه كالعارية على المذهب لأنها مضمونة, وكالغاصب من الغاصب, فهذه يستقر عليه ضمانه.
وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبقى وفرس شرد من مغصوب مثلي وهو كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحا يصح السلام فيه غرم مثله إذن.
يقول ما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب لم يمكن رده كعبد آبق وفرس شرد من مغصوب مثلي, ثم ذكر المثلي وهو إيش؟ كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة, لأن المكيل والموزون إذا دخلت الصناعة المذهب تخرجه عن أن يكون مثليا, لا صناعة فيه مباحة. الصناعة إذا كانت غير مباحة لا تخرجه عاد إلى أصله, لكن إذا كان بصناعة مباحة فإنه يخرجه عن معنى المثلي. طب المغصوبات تنقسم إلى قسمين, مغصوب مثلي يعني له مثيل, ومغصوب غير مثلي ليس له مثيل. فالمغصوب المثلي يضمن بمثله, وغير المثلي يضمن بإيش؟ بقيمته. لكن المثلي ضيق جدا مثل ما تقدم معنا في باب السلام, ضيق جدا على المذهب, وهو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة, وليس فيه صناعة مباحة. هذا قديم, لكن الآن الصناعة اختلفت كثيرا. يعني لو يكسر الواحد كوب شاي أو كوب قهوة له مثيل, وفي الأصل ما إنه يعتبر إيش؟ قيمي, لأنه دخلت في الصناعة. لكن الآن آلاف بل مئات الألوف نسخة يعني من الشيء الواحد, السيارات والأواني وأشياء كثيرة يعني خرج, لأنه في السابق في القديم ما تنضبط هذه الصناعات انضباطا دقيقا لأنه بعمل اليد, فتختلف كل واحدة عن الأخرى، لكن الآن أصبحت منضبطة جدا. لكن القول الراجح في هذا أن المثلي كما هو اختيار شيخ الإسلام ما له مثيل أو مشابه، ما له مثيل أو مشابه، سواء كان مكيلا أو موزونا، مصنوعا أو غير مصنوع، فكل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي، فإنه مثلي. وقاعدة قاعدة أن المثلي يضمن بمثله قاعدة متفق عليها. وعلى هذا فلو أن شخصا كسر إيش كاس شاي أو فنجال لشخص، هل يلزمه أن يأتي بفنجال مثله لصاحبه الأول؟ المذهب لا، المذهب لا، لأنه ليس مثلي ويأتي بالقيمة. القول الراجح أنه يلزمه أن يأتي بفنجال. لو أنه ذبح شاته الثنية التي صفتها كذا وكذا في السمن والهزال واللون، وعند ذبح الشاه وعند ذابح الشاه الذي ذبحها شاه مثلها تماما، فهل يضمن الشاه بهذه الشاه أو بالقيمة؟ المذهب يلزم الضمان بالقيمة. على القول الراجح أنه يضمن الشاه، تضمن بشاه، الشاه تضمن بشاه. لو أنا رجلا أخذ خبزة إنسان وأكلها فإنه يضمنها على المذهب بالإيش؟ بالقيمة. خذله تمييزه من شخص وأكلها، فعلى المذهب يعني أنها تضمن بالقيمة لأنها فيها صناعة مباحة وأيضا هي غير مكيلة. لكن على القول الراجح يضمنها مثله، يجيب له تمييزه ويعطيه مثلها،
لأنه لما تعذر رد
أيضا العلم. على القول الراجح أن المثلي هو إيش؟ كل ما له مثل أو شبه، لا يشترط أن يكون مماثل له من كل وجه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو جمادا أو مصنوعا أو غير مصنوع. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف إبلا فرد مثلها ولم يرد القيمة، أن هذا إيش؟
قيمة.
ليس مثلي على المذهب. وعلى المذهب لو استسلف شاه فإنه يرد قيمتها. وكذلك قصة الصحفة، صحفة الطعام، حين أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بصحفة مع رسول، فأتى الرسول إيش؟ فأتى الرسول بالصفحة وكسرتها أم المؤمنين من الغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إناء بإناء وطعام إيش؟ بطعام. فدل على هذا إيش؟ أنه يعني ما يلزم فيه أن يكون مكيلا أو موزونا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن تعطى هذه صفحتها وطعامها، قال طعام في طعام وإناء بإناء. وهذا دليل يعني واضح، يعني أيهما أدق، أن يضمن الإنسان فنجال بفنجال أو صاع بصاع؟ فنجان، فنجال بفنجال، لأنه مطابق له تماما. والمماثلة بين صاع وصاع لا بد أن تختلف، فلا بد أن يكون هناك زيادة يسيرة. إذن القاعدة أن المثلي يضمن بمثله، لأن مطابقة المثلي لمثله أقوى من مطابقة القيمة للشيء، أقوى من مطابقة القيمة للشيء. فالقيمة تقدير وتخمين، وأما المماثلة فهي يعني مماثلة للشيء. قال إيش؟
لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها.
لأنه لما تعذر رد العين التي أتلفها لزمه رد ما يقوم مقامها. والمثل
أقرب إليه من القيمة.
نعم، المثل أقرب من القيمة لمماثلة له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى، بخلاف القيمة فإنها تماثل من طريق الظن والاجتهاد. نعم.
وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع.
أي نعم. قال وينبغي أن يستثنى منه في المفازة فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع، لأن الماء في المفازة قيمته كبيرة، قيمته في الصحراء يعني المخوفة، فهنا استثنوا مع أنه إيش؟ مع أن الماء مثلي، لكن استثنوا يعني استثنوا منه ما كان في المفازة ليكون بقيمته، لأنه لو أن شخصا غصب من آخر تربة ماء في مفازة في صحراء مخوفة ما فيها مياه، فعلى القاعدة إنه ما بماء وهو مثله فيكفي، ولكن هذا مستثنى. قالوا بل يعطي قيمته في مكانه، فالقربة في المفازة وفي المكان المخوف التي ليس فيه مياه ويخشى الهلاك كم قيمتها؟ يمكن قيمتها 1000 ريال، وفي البلد لا تساوي شيء، يعطي قربة ماء وقد يكون باعها وانتفع بها، فإذا هنا في هذه الحالة لا يرد المثل، بل يرد إيش؟ يرد القيمة في الحالة التي كان عليها. هذه مستثنى طبعا من المذهب. وإلا
يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر.
نعم، إذا كان ما يمكنه رد المثلي لإعوازه يعني لفقده فقيمته يوم تعذر، يعني ينظر قيمته في وقت تعذر رده، وهذا هو المذهب. والإمام أحمد رواية أنه تلزمه قيمته يوم تلفه، تلزمه قيمته يوم تلفه،
لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن.
نعم. قال وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه يعني لفقده عدم استطاعته فقيمته يوم تعذر، لأنه وقت استحقاق الطلب، وقت استحقاق الطلب هو الوقت الذي طلب الرد فيه فكان معوزا بالمثل فاعتبرت القيمة إذن.
ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه.
نعم. قال ويضمن غير المثلي اللي هو المتقوم إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه، وهذا هو المذهب.
في بلده من نقده أو غالبه.
نعم، في بلده يعني الذي فقد فيه من نقده، أي نقد البلد، من نقد بلد الغصب، لأنه موضع الضمان ومقتضى التعدي، فإن تعدد نقد البلد أكثر من نقد فيؤخذ بما كان أغلب رواجا،
لقوله عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد قوم عليه.
نعم، من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمره بالمثل، ولم يأمره بالمثل، وهذا هو المذهب. وعلم محمد أنه يضمن مثله كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يضمن مثله المقصود بمثله مكيلا أو موزونا أو غيرهما حيث أمكن، فإذا أمكن أن يكون له مثيل فيعطي، وإلا القيمة.
ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه.
لو أخذ حوائج يعني من بقال فواكه أو بقول ونحوه، نحو هذه ك يعني زيوت أو نحو ذلك، يعني سواء بقال أو جزار أو زيات، يعني إذا أخذ منه هذه الحوائج في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، فإن السعر يكون يوم أخذ، إلا إذا كان قطع بذلك، اتفقوا على القيمة، فإذا اتفقوا على القيمة وقطعوا بذلك ترد نفس ما اتفق عليه، لكن إذا لم يتفقوا فيؤخذ بسعر يوم أخذه، ولذلك قال إيش؟ فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه إذا لم يقطع السعر، فأنه يعطيه قيمته بسعر يوم أخذه، لأنه تثبت قيمته في ذمته متى؟ في الوقت الذي أخذه، في الوقت الذي أخذه لتراضيهما على ذلك. ولم يجب المثل في المثل، ومقتضى صحة البيع بثمن المثل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما. كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه.
نعم، إن تلف يقول بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف، للباس اللي هو الخف كل قدم واحد، فقال زوجي خف، تلف أحدهما أحد الخفين رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص، وأرش النقص كذلك يرد. كل شيئين ينقصهما التفرق فهذا حكمهما، كل شيئين ينقصهما التفرق فإنه يرد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص، وأرش النقص. وهذا هو المذهب، لأنه نقص حصل بجنايته فلزمه ضمانه. نعم.
وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل.
إن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل، المثل الذي هو إيش؟ العصير، يعني غصب العصير وأصبح العصير خمر، فالمغصوب في الأصل كان عصيرا، فيرد الغاصب المثل من العصير، المثل من العصير. هذا المذهب في الوجه، وجه في المذهب أنه يرد القيمة، أنه يرد القيمة. لكن لماذا يرد المثل؟ قال إيش؟
لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه.
لأن ماليته زالت، كيف زالت؟ لماذا زالت؟ ما سبب زوالها؟ أصبح خمرا، والخمر ليس له قيمة في الشرع، فكما لو أتلف هذا الشيء وهو في الأصل إنما سرق إيش أو غصب إيش عصيرا، فيطالب إيش بالمثل. نعم.
فإن انقلب خلا دفعه لمالكه لأنه عين ملكه.
نعم، يعني هذا العصير أصبح خمرا ثم عاد وأصبح خلا، فدفعه إلى مالكه بعدما صار خلا، قال لأنه عين ملكه، ودفع معه إيش؟
ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص.
نعم، ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص، يعني بعد ما أصبح خلا، إن كان قيمته أنقص مما كان عصيرا فإنه يدفع هذا النقص. لماذا يدفعه؟ قال لأنه إيش؟
لأنه نقص حصل تحت يده.
نعم، لأنه نقص حصل تحت يده، كتلف جزء منه، كتلف جزء منه، وكما لو نقص بلا تخمر. نعم.
ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه.
ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه. استرجع الغاصب إذا رد الخل وأرش نقص العصير ما أداه بدلا عن العصير، وهو المثل الذي دفعه لمالكه، فهنا يستحق أن يأخذ ما دفعه لأنه سيعيد للمالك الأصل مع الأرش. نعم.
وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده.
نعم، إذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته كالرقيق والدواب والسيارات و السفن ونحوها، لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده.
استوفى المنافع أو تركها تذهب.
استوفى المنافع أو تركها تذهب، طالما أنه حبسه هذه المدة فيدفع أجرة مثله سواء انتفع أو لم ينتفع، لأنه منع المالك من الانتفاع بحقه في هذه المدة، فيطالب بأجرة هذه المدة، فيطالب بأجرة هذه المدة.
فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة لعدم إذن المالك.
نعم، هذا فصل جديد في حكم تصرفات الغاصب والإتلافات وضمانها وما يتعلق بذلك. قال: وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج ونحوهما والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة باطلة يقول لعدم إذن المالك. وللحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن الإمام أحمد رواية أن تصرفات الغاصب صحيحة، وسواء في ذلك العبادات والعقود. فهنا المصنف عقد هذا الفصل في تصرفات الغاصب الحكمية. تصرفاته في أي شيء؟ في المغصوب، تصرف في هذا المغصوب. قوله الحكمية يعني التي يلحقها حكم من صحة أو فساد، لأن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلها حرام. تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلها حرام، لأنه اقتصب مال غيره. ومن حيث الحكم الوضعي هو الحكم بالصحة أو الفساد، فما كان له حكم من صحة أو فساد فإن تصرفات الغاصب باطلة على ما ذكر المصنف. باطلة يعني أن وجودها كالعدم. مثلا إذا غصب ثوبا فباعه، فالغصب حكمه حرام والبيع حرام، لكن هل هو صحيح أو فاسد؟ لو نظرت في البيوع، البيوع منها صحيح وفاسد، وعلى هذا فيكون هذا البيع باطل لا ينتقل به الملك إلى المشتري، لأن من شرط البيع أن يكون من إيش؟ من المالك أو من يقوم مقام المالك كوكيله، والغاصب لا يقوم مقام المالك. الإجارة أيضا منها صحيح وإيش؟ وفاسد، والوقف منه صحيح وفاسد، والرهن منه صحيح وفاسد. فجميع التصرفات الحكمية يعني التي يلحقها حكم بالصحة والفساد يقول المؤلف باطلة. فبيع الغاصب للمغصوب باطل، وتأجيره للمغصوب باطل، ويظهر ذلك فيما لو غصب دارا وأجرها شخصا ب10,000 ريال مثلا، ثم من الله عليه بالتوبة ورد الدار إلى مالكها، فهل تأجيره هذا صحيح أو باطل؟ الجواب باطل. نكمله في الدرس القادم إن شاء الله، مسألة طويلة دي.